بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، لقد أظلنا شهر كريم وموسم عظيم يعظم الله فيه الأجر ويجذل المواهب ويفتح أبواب الخير فيه لكل راغب، شهر الخيرات والبركات، شهر المنح والهبات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية وهي تهنئكم بهذا الشهر المبارك أن تنتهز هذه الفرصة العظيمة وتقدم لكم هذه المحاضرات الرمضانية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العسيمين، والتي ألقاها فضيلته عام 1400 من الهجرة بالجامع الكبير بمدينة عنيزة. وهذه أيها الإخوة هي المحاضرة الثانية.
يعني وما يتعلق به، وذلك للأهمية، لأن كثيرا من الناس يجهل حكمة الصوم ويجهل كثيرا من مسائله. فنبدأ أولا بذكر حكمة الصوم. ما هي الحكمة من أن الله عز وجل فرض على عباده الصوم، بل جعله أحد أركان الإسلام التي لا يقوم الإسلام إلا بها، مع أن فيه تعبا على الجسم وعلى النفس، يتجنب الإنسان فيه مشتهياته من الأكل والشرب والنكاح، ويلحقه من الضعف، ضعف النفس وضعف البدن، ولا سيما في الأيام الطويلة الحارة، ما يجعله أو ما يلحقه المشقة. فنقول جوابا على هذا السؤال: يجب أن نعلم قبل كل شيء أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم، وقد تكررت في القرآن كثيرا. والحكيم هو ذو الحكمة الذي يضع الأشياء في مواضعها، فمن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وبناء على هذه العقيدة التي يجب أن يعتقدها كل مسلم، وهي أن الله عز وجل له الحكمة في شرعه وفي قدره، بناء على ذلك يرضى المسلم ويسلم بشرع الله عز وجل، كما يرضى ويسلم بقضاء الله وقدره. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة أحد أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فوظيفة المسلم الإيمان بقضاء الله وقدره، والإيمان بشرع الله وحكمه. فنقول: إن الله لم يشرع الصيام إلا لحكم عظيمة، أهمها وأجلها وأعظمها التقوى، تقوى الله عز وجل، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الحكمة من أجل تقوى الله عز وجل، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصائم: إذا سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، يعني لا يسبه ويرد عليه بالمثل، ليقل إني امرؤ صائم. والصائم لا يسب ولا يشتم ولا يسخر، بل عنده الطمأنينة والوقار والسكينة وتجنب المحرمات والأقوال البذيئة، لأن الصوم جنة يتقي به الإنسان محارم الله ويتقي به النار يوم القيامة. هذه أعظم حكم الصيام. ومن حكم الصيام تعويد الإنسان على المشقة، على تحمل المشقات والتعب، لأن الترف لن يدوم، الترف والنعيم وتيسر الأكل والشرب لن يدوم، فيعود الإنسان نفسه على تحمل المشاق. ومنها من حكم الصوم كسر حدة النفس، لأن النفس إذا كمل لها نعيمها من أكل وشرب ونكاح حملها ذلك على الأشر والبطر ونسيان الغير، وأصبح الإنسان كالبهيمة ليس له هم إلا بطنه وفرجه، فإذا كبح جماح نفسه وعودها على تحمل المشاق، تحمل الجوع، تحمل الظمأ، تحمل اجتناب النكاح، صار في هذا تربية عظيمة له. ومن حكم الصوم أن الإنسان يذكر به نعمة الله عز وجل، يذكر به نعمة الله بماذا؟ بتيسير الأكل والشرب والنكاح، لأن الإنسان لا يعرف الشيء إلا بضده، الإنسان لا يعرف الشيء إلا بضده، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء، الإنسان لا يدري قدر النعمة إلا إذا فقدها. وانظر الآن مثالا قريبا، لو أن النفس حبس، لو أن النفس حبس يعني صار الإنسان لا يستطيع أن يتنفس، لوجد المشقة العظيمة، مع أننا الآن نتنفس ونحن نتكلم، نتنفس ونحن نأكل، نتنفس ونحن نشرب، نتنفس ونحن في اليقظة، نتنفس ونحن في المنام، ولا نشعر بهذه النعمة العظيمة. وكم مرة يتنفس الإنسان في الدقيقة، في الساعة، في اليوم، في الشهر، في السنة، ولا تعرف هذه النعمة أو لا تعرف قدر هذه النعمة إلا إذا فقدتها. ولهذا إذا أصيب الإنسان بضيق النفس يجد الحرج العظيم، نسأل الله لنا ولكم العافية، لا يلتذ لا بنوم ولا بأكل ولا بشرب ولا بمخاطبة أحد. إذن إذا صمت وامتنعت عن الأكل والشرب والنكاح عرفت قدر نعمة الله عليك بالأكل والشرب والنكاح، ففيه تذكر نعمة الله. ومن حكمة الله عز وجل في إجاب الصوم أن يذكر الإنسان إخوة له مصابين بالجوع والعطش وفقد النكاح، فيرحمهم ويحنو عليهم ويعطيهم مما أعطاه الله عز وجل. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، ينفق يجود عليه الصلاة والسلام. وهذا هذه الذكرى أي ذكرى إخوانك المعوزين تحملك على أن تتصدق عليهم وأن تتبرع لهم وأن تحسن إليهم. والحكم كثيرة في الصوم، لكن كثير من الناس اليوم نجد يوم صومهم ويوم فطرهم سواء، لا تجد عند الإنسان سكينة الصوم ولا الوقار ولا تجنب السب والشتم والكذب والخيانة أبدا. يوم فطره ويوم صومه سواء عنده، وهذا نقص عظيم، نقص عظيم في الصوم. أما ما يصام عنه من الأمور الحسية، يعني نحن الآن ذكرنا حكمة الصوم، البحث الثاني في درسنا هذا ما هي الأشياء التي يصام عنها؟ الأشياء التي يصام عنها هي التي يسميها العلماء المفطرات أو مفسدات الصوم، وهي الأكل والشرب والنكاح والقي وخروج الدم بالحجامة والحيض والنفاس، هذه منصوص عليها، وفيها أشياء مقيسة ليست منصوصا عليها. فالأكل والشرب والنكاح منصوص عليها في قوله تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. القي منصوص عليه في حديث أبي هريرة الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ذرعه يعني غلبه، ومن استقاء عمدا فليقض. خروج الدم بالحجامة منصوص عليه أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. هذه خمسة. خروج دم الحيض والنفاس منصوص عليه في قوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وقد أجمع العلماء على إلحاق النفاس بالحيض. بقي علينا أشياء ليست منصوصا عليها، منها ما كان بمعنى الأكل والشرب. ما كان بمعنى الأكل والشرب هي الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، يعني أن الإنسان إذا تناولها اكتفى بها عن الأكل والشرب. هذه تلحق بالأكل والشرب قياسا. ومنها خروج المني بشهوة بفعل من الإنسان فإنه مفطر. من العلماء من قال إنه ملحق بالجماع لأن كل منهما يوجب الغسل، فكان كل منهما مفسدا للصوم. ومنهم من قال إنه منصوص عليه، وذلك أن خروج المني بشهوة هو أعلى أنواع الشهوة، والصوم صوم عن الأكل والشرب والشهوة، لقوله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. على كل حال، خروج المني بشهوة بفعل من الصائم هذا عليه الأئمة الأربعة: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. وأما خروج المذي بشهوة فلا يفسد الصوم ولا يمكن أن يلحق بالمني، لأن المذي لا يوجب الغسل. المذي لا يوجب الغسل وليس هو الشهوة، ولهذا يخرج من الإنسان من غير أن يشرب به بخلاف المني. وعلى هذا فلا يصح إلحاقه بالمني، والأصل بقاء الصوم وصحته حتى يقوم دليل على إيش؟ على فساده. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يحفظها: كل ما ثبت بالشرع فإنه لا ينقض إلا بالشرع، يعني ما ثبت بدليل شرعي لا ينقض إلا بدليل شرعي. فإذا ثبت هذا الصيام ما يمكن أن نفسده إلا بدليل من الشرع، ولا دليل على أن المذي ناقض مفسد للصوم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أيضا مذهب الظاهرية وهو صحيح. وش بقى علينا؟ كم هذه؟ الأكل والشرب والنكاح وخروج القي عمدا، خروج الدم بالحجامة، وخروج دم الحيض والنفاس، وما كان بمعنى الأكل والشرب، وخروج المني بشهوة بفعل من الصالح. هذه الأشياء المفطرة هل فيها كفارة؟ الجواب: لا، ليس فيها كفارة إلا واحدا فقط، وهو الجماع. الجماع فيه الكفارة بشرط أن يكون في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم. في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم. فإن كان في غير نهار رمضان، مثل أن يكون الإنسان يقضي قضاء، يعني عليه أيام من رمضان يقضيها فحصل الجماع، فإنه ليس فيه كفارة. طيب، إذا كان في نهار رمضان ممن لا يجب عليه الصوم فكذلك ليس فيه كفارة، مثل أن يكون الإنسان مسافرا ومعه أهله وقد صام هو وأهله، لكن في أثناء النهار أتى أهله، فإنه ليس عليه كفارة ولا إثم أيضا، لأن المسافر يجوز أن يفطر بأي شيء كان مما أحله الله عز وجل. إذن ما الذي عليه؟ عليه القضاء، لأنه أفطر فعليه القضاء. وما عدا ذلك، ما عدا الجماع، ليس فيه كفارة، حتى لو أنزل الإنسان فإنه لا كفارة عليه، لكن إذا كان صومه واجبا فعليه الإثم وعليه القضاء. ثم هذه المفطرات لا تفطر إلا إذا تناولها الإنسان عالما ذاكرا قاصدا، عالما وضده الجاهل، ذاكرا ضده الناس، قاصدا ضده غير القاصد. فلو أن الإنسان أكل وشرب يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طالع، فليس عليه قضاء، بل صومه صحيح لأنه جاهل. ولو أكل ناسيا فصومه صحيح، ولو أكل مكرها أتاه إنسان وهدده بالحبس أو بالقتل أو بضرب يؤلمه حتى أكل، فإنه فلا قضاء عليه وصومه صحيح. وكذلك لو تمضمض فدخل الماء إلى جوفه بدون قصد فصومه صحيح لأنه غير قاصد. ما هو الدليل على أن الجاهل والناس وغير القاصد لا يفطر؟ الدليل عموم وخصوص، يعني فيه أدلة عامة وفيه أدلة خاصة. وأنا أقول لكم الأدلة العامة يجب إبقاؤها على عمومها، فلا يخرج منها أي صورة إلا بدليل. هذه أيضا خذوها، الأدلة العامة يجب إبقاؤها على عمومها فلا يخرج منها أي صورة، يعني ما يخرج منها أي شيء إلا بدليل، لأن الكلام كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم محكم، جاء باللغة العربية، فما كان داخلا تحت الدلالة فإنه باق على ما دلت على ما دل عليه اللفظ إلا بدليل. الأدلة العامة قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في أي شيء؟ لا تؤاخذنا في أي شيء؟ في كل شيء، كل شيء يقع منا خطأ أو نسيانا فلا تؤاخذنا به. ما الذي قال الله؟ قال الله: قد فعلت. هذه القاعدة العامة العظيمة من الله عز وجل. إذا ادعى إنسان أن شيئا منها، أن شيئا خارجا منها، أو أن شيئا خارج منها، قلنا له: عليك الدليل، عليك الدليل. طيب، دليل ثاني من القرآن: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوب، ما تعمدت قلوب. إذن ما لا نقصده فليس علينا جناح فيه، ما وقع منا بغير قصد فليس علينا جناح فيه. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبه. هناك أدلة خاصة في مسألة الأكل جاهلا أو ناسيا. عدي بن حاتم رضي الله عنه أراد أن يصوم، أراد أن يصوم، فجعل تحت وسادته عقالين، يعني حبلين تعقل بهما البعير، وجعل يأكل ويشرب وينظر إلى العقالين الأسود والأبيض. لما تبين الأسود من الأبيض أمسك، ظنا منه أن قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أن المراد به الخيط الحبل. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك بياض النهار وسواد الليل. ولم يأمره بالإعادة، مع أن الذي يأكل حتى يبين العقال الأسود من الأبيض سوف يأكل وقد ارتفع النهار، قد ارتفع الفجر. لم يأمره بالإعادة. لماذا؟ لأنه جاهل بإيش الأخ؟ جاهل بالحكم، يظن أن هذا معنى الآية. الجاهل أيضا فيه جاهل آخر، جاهل بالوقت، يظن أن الوقت وقت إفطار ووقت أكل، وليس كذلك. ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس أكلوا أفطروا في يوم غيم، ظنا منهم أن الشمس قد غربت وبعد ذلك طلعت الشمس. إذن أكلوا في النهار ولا في الليل؟ في النهار، لكن جهلا منهم، جهلا بالوقت، ما علموا أن الشمس لم تغرب، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ما أمرهم. لو أمرهم بالقضاء، لو كان القضاء واجبا لأمرهم به، كما أمر الذي أساء في صلاته، قال له: صلي فإنك لم تصلي. لو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إليه، ما يمكن يترك، لأنه لو أمر به لكان من الشرع، والشرع محفوظ لا بد أن يصل إلى آخر الأمة كما وصل إلى أولها. إذن نقول لا قضاء. وكما أن هذا هو مقتضى دلالة الحديث، فهو أيضا مقتضى الأدلة العامة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهو كذلك مقتضى القياس على ما صح به الحديث: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والجهل والنسيان صنوان، يعني قرينان. فإذا عفي عن الإنسان بالنسيان عفي عنه في الجهل ولا فرق. أما عدم القصد فيؤخذ من قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ووجه الأخذ من هذه الآية أن الله رفع حكم الكفر عمن أكره عليه، فما دون الكفر من المعاصي من باب أولى، كما جاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذه لمحة وجيزة سريعة فيما يتعلق بالمفطرات، ولكن يجب أن نعلم أن الإنسان مأمور بالصوم عن أمرين: عن أمور حسية وهي هذه المفطرات، وعن أمور معنوية وهي قول الزور والعمل به والجهل. فعلينا أن نحفظ صيامنا حتى يكون نافعا مؤثرا، وحتى نتربى به، فلا يخرج رمضان إلا وقد تأثرنا بهذا الصوم. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وفي الحقيقة أن الأسئلة كثيرة، منها ما هو خاص ومنها ما هو عام، ونرى أن العام أكثر فائدة. سؤال يقول: ذكرت يا فضيلة الشيخ في خطبة الجمعة أن من المفطرات البخور، وقلتم إن له جرم يدخل في الأنف، مع أنكم ذكرتم في مجالس شهر رمضان كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس مناط الحكم في المفطرات في كل ما يدخل في الجو، فهل البخور في معنى الأكل والشرب؟ أفيدونا أفادكم الله.
البخور المحذور منها أن تستنشقه، لا أن تتبخر به. لو تبخرت به وتصاعد إلى أنفك من دخانه شيء بغير قصد لم يضر، لكن كونك تجعل المبخرة تحت أنفك ثم تستنشق حتى يصل الدخان إلى جوفك، هذا مثل الماء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلما قال له إلا أن تكون صائما بحثنا ما هي الحكمة في أن الصائم لا يبالغ. الحكمة لئلا إيش ينزل شيء من الماء إلى جوف. فعلم بهذا أن كل ما يخشى منه نزول الإنسان الشيء إلى الجوف أو أن كل ما نزل إلى الجوف من طريق الفم فهو كالنازل إليه من طريق أو أن كل ما نزل إلى الجوف من طريق الأنف فهو كالنازل إليه من طريق الفم. نعم.
سائل يقول يتفاوت المؤذنون في أذان الفجر، فإذا أذن من نرى أنه أوثق فهل نمسك على أول أذانه أم لنا أن نأكل حتى ينتهي؟ وهل يجوز للمؤذن أن يحتاط فيؤذن في أول الوقت على ظنه وهو لا يرى الفجر إنما يتبع في ذلك التقويم، كل ذلك خوفا على صيام الناس مع احتمال تصويم الناس قبل الوقت؟
الواقع أن هذه المسألة أعني مسألة أذان الفجر في وقتنا الحاضر مشكلة. كيف إشكالها؟ الناس لا يمكن أن يروا الفجر بواسطة الإضاءة، لا يمكن أن يروه إلا من كان بعيدا، إلا من كان بعيدا، فهم يعتمدون في الحقيقة على الحساب، يعتمدون على الحساب بلا شك. وهنا صرنا نعمل بالحساب بحسب التوقيت اليوم، ولا نعمل بالحساب بحسب التوقيت الشهري. وهذا حق، يعني مسألة أننا ما نعمل بالحساب بحسب التوقيت الشهري هذا حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بماذا؟ بالرؤية، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وكذلك الإمساك اليومي أو الإفطار اليومي معلق أيضا بالرؤية. قال الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. وبماذا يتبين الخيط الأبيض؟ باللمس؟ لا. بالشم؟ لا. بالذوق؟ لا. بالرؤية. لكن الآن نحن نمشي على الحساب حتى يتبين لنا بالحساب، ولا ما نشاهد؟ لا نشاهد. على كل حال ما دمنا نمشي على الحساب فالحساب أدق من الرؤية، أدق من الرؤية، لأن الحساب ينبني على تقدير درجات معينة. ولهذا تجد فيه اختلاف، حتى الحساب الآن فيه اختلاف، فهو يمشي على درجات معينة لا على رؤية. ولهذا يقال لنا ونحن ما جربنا إن الإنسان اللي بعيد عن الأضواء يجد الفرق العظيم بين تبين الصبح وبين أذان الناس، يعني أن أذان الناس يسبق تبين الصبح، لأن هذا مقدر ببعد الشمس عن الأفق بدرجات، قد يرى الصبح وقد لا يرى. لهذا نقول إنه لا يجوز للمؤذن أن يحتاط فيقدم، هذا لا يجوز، حرام عليه، لأنه إذا فعل ذلك وقع في محاذير. ولنعدها: المحذور الأول حرمان المسلمين مما أباح الله لهم، لأنه إذا أذن وأمسك الناس قبل أن يطلع الفجر معناه أنه حرم الناس من الأكل والشرب إلى الفجر، وهذا شيء عظيم. ربما يكون إنسان تو قايم يريد أن يشرب ماء ولكن سمع الأذان وقف، هذه مشكلة. ثانيا أنه قد يصلي الإنسان الفجر على الأذان، يعني يكون واحد متوضئ ينتظر متى يؤذن، من يوم يؤذن يقوم يصلي، كالمرأة مثلا في البيت والمريض في البيت، فيكون أذن هذا فيكون هذا صلى قبل دخول الوقت، وهذه خطر عظيم. كيف يحتاط الإنسان بمنع المسلمين مما أباح الله لهم وبكون المسلمين يصلون قبل الوقت؟ وين الاحتياط؟ هذا في الحقيقة إشغال للذمة، يعني المؤذن يتعلق الناس بذمته. ثالثا، أننا إذا قلنا بأن الأذان للفجر لا يجوز إلا بعد دخول الوقت كسائر الأذانات، يعني أذان الظهر ما يصح إلا بعد دخول الوقت، أذان العصر ما يصح إلا بعد دخول الوقت، أذان المغرب ما يصح إلا بعد دخول الوقت، أذان العشاء ما يصح إلا بعد دخول الوقت، انتبه. أذان الفجر فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يصح إلا بعد دخول الوقت، ومنهم من قال يصح ولو قبل أن يدخل الوقت لكن في زمن قريب من الوقت. لكن إذا قلنا بأنه لا يصح إلا بعد أذان الوقت وأذن المؤذن قبل الوقت، يكون أذانه صحيحاً ولا غير صحيح؟ غير صحيح، يكون أذانه غير صحيح. فالإنسان ينبغي له أن يتقي الله عز وجل وأن يحتاط في أذان الفجر خاصة وفي غير من الأذان، لكن المشكلة الآن أن بعض الناس يجتهد ولك وهو مخطئ فيقول أتقدم 4 دقائق عشان الناس يمسكون، ما في إمساك، الإمساك يكون إذا تبين الفجر. أما قول بعض الناس إمساك هم 5 دقائق ثم الفجر، هذا ما أنزل الله به سلطان، كل واشرب إلى أن ترى الفجر. فإذا أذن المؤذن وعلمنا أن المؤذن حريص على ضبط ساعته وعلى التأني وعدم السرعة، فإن الإنسان ينبغي له يعني من باب الاحتياط أن يمسك إذا أذن المؤذن ولا يأكل. وبعض العلماء يرخص له إذا كان الإناء في يده أن يشرب، وإذا كانت التمرة في يده أو اللقمة في يده أن يأكل. بعض العلماء يرخص في هذا لحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم الأذان والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي نهمته منه، أو قال حتى يشرب. قال هذا دليل على أنه إذا أذن والإناء في يدك فلا بأس أن تشرب، أما أن تأخذ من الأرض بعد الأذان وهو قد أذن على طلوع الفجر فلا تأخذ. على كل حال، الذي أنصح به إخواننا أن يكونوا قد هيأوا أنفسهم وألا يعرضوا صيامه للخطر. نعم.
رجل مسافر نوى قطع صيامه لكنه لم يجد ما يفطر به، ولما كان قريبا من وقت الغروب استأنف نية الإمساك، فما حكم صيامه؟
يعني رجل مسافر نوى أن يفطر، يعني قطع الصوم، ثم أراد أن يعود إلى الصوم من جديد لما رأى أن المغرب قريب، فهل يصح هذا أو لا؟ نقول لا يصح، لأنه لما نوى قطع الصوم انقطع حتى وإن لم يأكل ويشرب، ما دام نوى قطع الصوم فإنه ينقطع. ولو استأنف الصوم لم يصح، لأن صوم الفريضة لا بد أن يكون من قبل طلوع الفجر. نعم.
سائل يقول: رجل ركع بعدما قنت في الوتر، وقد ركع قبله مع العلم أنه هو الإمام، فماذا يفعل؟
إذا ركع القانت في الوتر بعد القنوت فإن هذا الركوع يعتبر زيادة في الصلاة، وإذا كان زيادة فالواجب في ذلك سجود السهو، ويكون سجوده بعد السلام، لأن سجود السهو إذا كان سببه الزيادة فمحله بعد السلام، ولا فرق بين الإمام وغير الإمام. لكن المأموم إذا كان لم يفته شيء من الصلاة يتحمل عنه الإمام سجود السهو، يعني لو فرض أن المأموم هو الذي ركع ولما رأى الناس سجدوا قام ثم سجد، نقول أنت الآن أيها المأموم زدت ركوعا، لكن إن كنت لم يفتك شيء فسلم مع الإمام ولا سجود عليك، يتحمل عنك الإمام، وإن كان قد فاتك شيء فإنه يجب عليك إذا قضيت ما فاتك أن تسجد للسهو.
رجل كبير مريض لا يستطيع الصوم، فهل يجزئ إخراج الوقود بدلا عن الإطعام؟ وهل يجزئ عن ذلك أن ندفعها فيما يسمى تفطير مجاهد؟
نعم، يجب علينا أن نعلم قاعدة مهمة، وهي أن ما ذكره الله عز وجل بلفظ الإطعام أو الطعام وجب أن يكون طعاما. وقد قال الله تعالى في الصوم: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقال في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوته أو تحرير رقبة. وفي الفطرة فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام. فما ذكر في النصوص بلفظ الطعام أو الإطعام فإنه لا يجزئ عنه الدراهم. وعلى هذا فالكبير الذي كان فرضه الإطعام لا يجزئ أن يخرج بدلا عن دراهم. لو أخرج بقدر قيمة الطعام 10 مرات لم يجزئ، لأنه عدول عما جاء به النص. كذلك الفطرة، قال بعض الناس: لو أخرج صاعا من الذهب لم يجزئ عن صاع من الحنطة. ليش؟ لأن الذهب غير منصوص عليه، والحنطة منصوص يعني مذكورة من الطعام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي حمل بعض الناس أن يقول هذا القول قال: أنا معي أصل. هل نص الرسول على الدينار والدنهر؟ لا، من طعام. وعلى هذا فنقول للأخ الذي لا يستطيع الصوم لكبره: أطعم عن كل يوم مسكينا، ولك في الإطعام صفتان: الصفة الأولى أن توزع عليهم في بيوتهم، كل واحد تعطيه 5 صاع من الرز، وتجعل معه ما يؤدمه. وإن شئت فاصنع طعاما وادعو إليه عدد المساكين الذين يجب أن تطعمهم. يعني ممكن إذا مضى 10 أيام تصنع طعاما عشاء وتدعو 10 من الفقراء يأكلون، وكذلك في العشرة الثانية والعشرة الثالثة، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر وصار لا يستطيع الصوم يطعم 30 فقيرا في آخر يوم من رمضان. وأما صرفها لما يسمى بإيش؟ بتفطير صائم. إيش تفطير؟ إيش تفطير؟ مجاهد. فالمجاهد ما هو عندنا حتى نفطره، وإذا دفعنا ما يفطره اليوم متى يصل إليه؟ ربما يصل بعد 2 أو 3 أيام، وربما ما يصل إلا بعد العيد، الله أعلم، حسب عدد المواصلات وحسب تسهيل الوصول. لكن شيئا طلب منك اجعله في بلدك حتى تكون مطمئنا على وصوله في وقته. ومثل ذلك أيضا الفطرة، الفطرة لا تخرجها إلا في بلدك مهما كان الأمر، حتى إن العلماء قالوا: يحرم على الإنسان أن يخرج فطرته في غير بلده، فإن كان ليس في بلده فقراء أخرجها في أقرب البلاد إليه من البلاد التي فيها الفقراء. والفطرة والأضاحي مطلوبة من الشخص، تتعلق ببدنه. ولهذا قال العلماء: لو كان الإنسان في بلد وماله في بلد أخرج فطرته في البلد الذي هو فيه، وأخرج زكاة المال في البلد الذي فيه المال. وكوننا نجعل حتى الفطرة والأضحية تذهب إلى المكان الفلاني والمكان الفلاني والناس الفلانيين والناس الفلانيين، هذا خطأ، لأن هذه عبادات مقصودة منا. الأضحية إذا دفعناها إلى مكان ما بقيت بيوتنا ليس فيها أضحية، فلا نقيم فيها شعائر الإسلام، والأضحية من الشعائر، ولهذا قال العلماء لو تصدق بقيمة الأضحية 1000 مرة ما أجزأت عن الأضحية، لأن الله يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأنا أرى أن مساعدة المجاهدين في أفغانستان أو في غيرها من بلاد المسلمين ينبغي أن يحث الناس على التبرع حتى يجعلوا من أموالهم نصيباً للجهاد في سبيل الله. أما أن تجعل الزكوات الواجبة التي هي خارجة على كل حال مفروضة تجعل في الجهاد ولا تبذل يعني أموال خاصة للجهاد، معنى ذلك أننا دفعنا ضريبة الجهاد مما أوجب الله علينا من الزكاة، فكأننا لم نشارك في الجهاد، لأن الزكاة مطلوبة منا. يعني وفتح هذا الباب للناس أن يجعلوا زكاة أموالهم وزكاة أبدانهم تصرف في الجهاد في أفغانستان وغيرها، أنا عندي أنه يجب أن يتأمل الإنسان فيه حتى لا نفتح للناس وقاية أموالهم بزكوات أموالهم. نقول اجعل في مالك للجهاد حتى تكون مجاهدا، أما تجعل زكاتك في الجهاد كيف هذا؟ صحيح أن أهل الجهاد أن المجاهدين لهم حق بالزكاة، لكن غير المجاهدين 7 أصناف لهم حق بالزكاة أيضا. فاجعل التبرع للجهاد من مالك، واجعل من زكاتك للجهاد، واجعل لبقية الأصناف نصيبهم. على كل حال الذي أريد أن أقوله في مسألة الزكاة، زكاة الفطر لا يجوز أن تخرج في غير بلد الإنسان، الأضحية لا يجوز أن تصرف إلا في بلد الإنسان، الأضحية الشعيرة من شعائر الإسلام جعلها الله تعالى للمقيمين في أوطانهم كما جعل للحجاج هدايا في مكة، والله حكيم. أما أن نصفها دراهم للمكان الفلاني والمكان الفلاني وتبقى بيوتنا معطلة من الأضاحي أو من العقيقة مثل بالنسبة للأولاد، لا، افتح للمسلمين التبرع للجهاد بأموالهم، لأن الجهاد بالمال عديل الجهاد بإيش؟ بالنفس. دائما يقرأ في القرآن بين الجهاد بالمال والجهاد بالنفس، ويقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. أما أن نجعل زكواتنا والأشياء اللي أوجب الله علينا أن نجعلها في الجهاد ونبقي دراهمنا محفوظة ما نشارك في الجهاد، هذا فيه شيء من النظر. وأنا أقول لا، ولست أقول لن نتبرع، ينبغي أن نتبرع للمجاهدين في كل مكان لأنهم إخوتنا وعلينا نصرفهم، لكن كوننا نجعل واجباتنا التي أوجب الله علينا في أموالنا أو أوجبها الله شعيرة من شعائر الإسلام تكون في بيوتنا نصرفها يمينا وشمالا، هذا فيه نظر. نعم.
إذا رأيت صائما يأكل أو يشرب فما حكم تنبيهي له وكيف يكون تنبيهه؟
يجب أن إذا رأيت من يأكل أو يشرب وهو صائما تنبهه، لأنه وقع في سهو، وقع في سهو، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولهذا لو رأيت شخصا نائما وقت الصلاة هل تقول إن النائم مرفوع عنه القلم فلا أوقظه أو توقظه؟ نعم طبعا توقظ، والعلماء قالوا يجب إعلام النائم بدخول وقت الصلاة قبل أن يخرج وقت الصلاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا نسيت فذكرون. الصائم الذي يأكل ناسيا معذور، لكن العالم به ليس بمعذور، لأنه يعلم أن هذا يفعل مفسدا لصومه لولا العذر، إذا كان يعلم بذلك فلننبهه.
هنا ما هو الصحيح في من جامع امرأته في نهار رمضان ناسيا أو جاهلا، هل عليه كفارة أم لا؟
الظاهر أنني لا أجيب على هذا السؤال إلا إذا كان صاحبه لم يحضر أول الدرس. نعم. طيب، نحن قلنا جميع مفطرات الصوم ومنها الجماع إذا كان الإنسان جاهلا أو ناسيا أو غير قاصد فإنها لا تفطر. وعلى هذا فمن جامع زوجته ناسيا فليس عليه شيء وصومه صحيح، ومن جامعها جاهلا، يعني يظن أن الفجر لم نطلب، لا جاهلا بالحكم، لأني ما أظن أن أحد عاش بين المسلمين يجهل أن جماع الصائم حرام، كل الناس يعرفون أنه حرام، لكن الجاهل في الجماع يمكن يكون يجهل طلوع الفجر، يعني يجامع زوجته في آخر الليل وهو لا يظن أن الفجر قد طلع، فيتبين أنه طالع، فحينئذ نقول صومه صحيح. عليك كفارة؟ لا، ليس عليك كفارة. ومثل ذلك لو كان يجامع أهله فأذن الفجر على طلوع الفجر، فإنه يجب عليه أن ينزع ولا يجب، وصومه صحيح وليس عليه كفارة. نعم.
هل يجوز لمن نوى السفر أن يفطر قبل أن يخرج من بيته؟ فإذا كان يجوز له ذلك فما الحكم فيما لو نوى السفر فأفطر قبل الخروج ثم لم يتيسر له السفر؟ أرجو التوضيح بالدليل.
لا يجوز لمن نوى السفر أن يفطر حتى يخرج من البلد، وذلك لأن رخص السفر مربوطة أو منوطة بحصول السفر فعلا، لأن الله تعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إذا ضربتم، ولم يقل إذا أردتم الضرب في الأرض، والضرب لا يكون إلا بالخروج من البلد، فلا يجوز لمن أراد السفر أن يفطر إلا إذا سافر فعلا. ولكن ها هنا مسألة، وهي إذا أراد أن يسافر في الطيارة من بلد في القصيم، فمعلوم أن المطار ليس في البلد، ليس في بريدة وليس في عنيزة ولا في الرص ولا في الكرية ولا في أي مدينة من مدن القصيم، مستقل. هل يجوز لمن ذهب لمن أراد أن يسافر في الطائرة وهو في المطار أن يفطر؟ الجواب نعم، يجوز، لأنه خرج عن بلده. ويجوز أيضا أن يقصر الصلاة لأنه خرج عن بلده، واضح؟ والعلماء قالوا متى خرج عن عامر البلد فقد شرع في السفر، فيجوز له رخص السفر. نعم.
ما هو الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار؟
نعم، الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الإفطار لم تكن في الصحيحين ولا في أحدهما، لكنها في السنن، ومنها اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم لك صمت وهذا إخلاص، وعلى رزقك أفطرت وهذا شكر لله عز وجل. ورد أيضا فيما إذا اشتد الحر وأفطر الصائم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين إفطاره، وهذا الحديث واضح أنه في يوم كان شديد الحر، لأن العروق يابسة والظمأ حصل، فإذا شرب قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر، أجر الصوم وأجر مشقة الظمأ. نعم.
امرأة حائض رأت علامة الطهر في الليل فاغتسلت وصامت من الغد، وفي أثناء النهار خرج منها قدر يسير من الدم، علما بأنها استوفت في حيضتها المدة المعتادة، هل تصوم وتصلي أم أن ذلك دم حيض؟ وإذا كان هذا الدم اليسير يستمر أياما فما الحكم؟
نعم، إذا كانت المرأة هذه قد تيقنت الطهر في آخر الليل وصامت، فإن النقطة والنقطتين بعد الطهر ليست بشيء، لا تمنع لا من صلاة ولا من صيام، كالصفرة والكدرة، فالصبرة والقدرة. وعليه فصوم هذه المرأة صحيح ولا قضاء عليها، حتى لو جاء في اليوم الثاني والثالث والرابع نقطة أو نقطتان هذه ليست بشيء. نعم.
كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم فيما معناه إذا جاء رمضان صفدت الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، وبينما يفعله كثير من الناس من المعاصي في هذا الشهر الكريم من إغواء الشيطان لهم بترك بعض الصلوات أو غيرها من المعاصي؟
نعم. يجب أولاً أن نعلم قاعدة مهمة، وهي أن ما ثبت في الكتاب والسنة فلن يخالف الواقع أبداً. انتبه للقاعدة هذه، ما ثبت في الكتاب والسنة فلن يخالف الواقع أبدا. طيب، فإن وجد في الواقع المحسوس المعلوم ما ظاهره أنه يخالف الكتاب والسنة، فماذا نصنع؟ نقول حينئذ يجب تأويل الكتاب والسنة، لأن فهمنا حينئذ يكون خطأ. يجب تأويل الكتاب والسنة لأن فهمنا حينئذ يكون خطأ، يكون الله ما أراد هذا الذي فهمنا، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم أراد هذا الذي فهمنا. إذن عندنا قاعدتان هنا، هما هداية الله. وش هذه؟ واحد. طيب، إذا وقع في، إذا حصل في الواقع ما يخالف ظاهر الكتاب والسنة، نعم، يؤول ويكون نعم، ويكون فهمنا أن المراد به ما خالف الظاهر فهما خطأ، لأن كلام الله ورسوله لا يمكن أن يناقض الواقع إطلاقا. فهذا الذي ذكر السائل أن رمضان تصفد فيه الشياطين ولا يخلصون إلى ما في غيره، والواقع كما قال يوجد ناس من الفسقة يزداد فسقهم في رمضان، فالشياطين الآن مصفدة عنهم ولا مصفدة فيهم؟ نعم، الله أعلم، يمكن مصفدة فيهم. على كل حال، العلماء رحمهم الله قالوا إن في بعض روايات هذا الحديث تصفد مردة الشياطين، مردة الشياطين، وليست الشياطين كلها تصفد، إنما يتصفد المردة، وبناء على ذلك تسلط غير المردة على هؤلاء الفسقة ولا مانع. وبعضهم قال إنها تصفد الشياطين كلها، وذكر المردة في بعض الألفاظ لا يقتضي التخصيص، لأن لدينا قاعدة، ما هي؟ قرناها في الفقه يا جماعة، زين، وهو أن ذكر بعض أفراد العام بحكم مطابق للعام لا يكون ذلك تخصيصا. تمام يا جماعة؟ طيب، إذن كيف يحمل؟ يقال يحمل بالنسبة لأهل الحق والإيمان، تصفد الشياطين عنهم فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره، وحينئذ نتخلص من تسليط الشياطين على الفسقة في هذا الشهر. نعم.
رجل يقتر على زوجته وأولاده مما يجعلهم في حاجة إلى مساعدة لغيره، وقد نشب بينهم خلاف فقال إن أخذت شيئاً من أهلك فأنت حرام عليه،
حول بالله.
وقد ندم مؤخراً على كلامه ويريد أن يرجع عنه، فماذا يفعل؟ وهل يجوز أن يدفع لها أخوها من زكاة ماله؟
نعم، أولاً أنا أنصح هذا الرجل المقتل بأنه آثم عاصٍ لله عز وجل إذا قتر فيما يجب عليه لزوجته وأولاده، لأن الله أوجب عليه الإنفاق على زوجته وعلى أولاده فإذا بخل فقد عصى الله عز وجل. والبخل مرض. من الذي يوصف بالبخل؟ اليهود هم أصحاب البخل. هل ترضى لنفسك أن تكون مشابها لليهود؟ أبدا. ما حد من المسلمين يرضى أن يكون مشابها لليهود أبدا. ولكن البخل من أخلاق اليهود، البخل من أخلاق اليهود مع كونه معصية لله ورسوله، مع كون هذا الرجل سفيها في عقله، بعد أن كان ناقصا في دينك فهو سفيه في عقله. كيف؟ لمن يعود هذا المال إذا بخل به؟ إذا مات يعود إلى ورثته، قد يكون من بينهم زوجته وهؤلاء الأولاد الموجودين الآن. فإن لم يكن له زوجة ولا أولاد، من يرثه؟ بنو عمه البعيدين. فيبخل بالمال على نفسه وعلى أقرب الناس إليه ليكون لمن؟ لبني عمه البعيدين. فإن لم يكن له بنو عم، البيت المال أبعد وأبعد. شف هذا مسكين، هذا المال اللي يبخل به يبيعثه إما زوجته وأولاده الموجودون، وإما بنو عمه البعيدين، وإما من هو أبعد وهو بيت المال. هذا إن بقي المال، مع أنه ربما يسلط عليه آفة تخلصه، ربما يصاب هذا البخيل بأمراض يحتاج معها إلى أموال كثيرة فتفنى أمواله وهو حي. واضح؟ فنحن نقول لهذا الرجل: أنت الآن ناقص الإيمان سفيه العقل، ونقول له إن كل يوم تطلع فيه الشمس فيه ملكان، أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والثاني يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. هل تحب الخلف ولا التلف؟ ما أدري، البخيل هذا يمكن يحب التلف، إنما كل إنسان يحب الخلف، ما يمكن يحب التلف. ثم نقول: اقرأ قول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اللي يرزقك الله، لا تظن أنه إذا نقص المليون اللي عندك، إذا نقص 10 ريالات معناه ما يجي تمام، يجي تمام أكثر، يتم المليون وزيادة. وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فنصيحتي لهذا الرجل أن يتقي الله ويقوم بالواجب لزوجته وأولاده حتى يبارك الله له في ماله ويتخلص من مشابهة اليهود. أما بالنسبة للزوجة والأولاد فلها شرعا أن تأخذ من ماله بغير علمه ما تقوم به كفايتها، تسطو على الصندوق إن كانت تعرف المفتاح وتأخذ اللي تبي، بشرط أن لا تسرف، تأخذ من المخبات، مخبات إذا علق الثوب تأخذ من حاجته بشرط أن لا تسرف. نعم، لها ذلك شرعا، لأن هند بنت عتبة شكت زوجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعطيها ما يكفيها وولدها، قال: خذي من مال ما يكفيك ويكفي ولدك أو قال بنيك. فإذن نقول: أنت حرة، لك الحق أن تأخذ. فإن لم تستطيع، بأن كان هذا الرجل يحمل مفتاح الصندوق معه والمخبات ما يجعل فيها شيء ولا حاصل لها شيء، ماذا تعمل؟ طيب، تأخذ من أقاربها، تأخذ من أقاربها ولا تموت هي وأولادها، لها أن تأخذ. وإذا حرم عليها أن تأخذ من أقاربها لم يلزمها أن تطيعه في ذلك، لها أن تأخذ، وهو الذي يتعب ليتخلص من هذا التحريم. كيف يروح يدور أحد يفتي في الموضوع؟ وإذا كان هذا الرجل إن شاء الله حاضرا ويقول: إن شاء الله لن أعود إلى البخل، فأنا أفتيه بأن يكفر كفارة يمين عن هذا التحريم وينحل التحريم، يطعم 10 مساكين ويخليها تأخذ من الذي تبي، وخير من ذلك أن يعطيها هو من ماله. نعم.
سائلة تقول: زوجي يصلي الأوقات كلها ولكن في غير المسجد، يصليها في المنزل وهو يصوم أيضا، لكن يكثر الكلام عن الدين والمتدينين والاستهزاء بهم،
أعوذ بالله،
على قدر وأنا أناصحه في ذلك على قدر استطاعتي، فما نصيحتكم وما رأيكم من فضيلة الشيخ؟
نعم، رأيي أن تستمر في نصيحته، أنا أخاطب المرأة السائلة أن تستمر في نصيحة زوجها ولعل الله أن يهديه، لكن لا تستمر في نصيحته على وجه يضجره، بل تتحين الفرص إذا كان هادئ البال طيب القلب مطمئنا راضيا تحدثه، أما أن تضجره كلما دخل قال صل مع الجماعة، كل ما دخل صل مع الجماعة، إن جلس يأكل يتغدى قال صل مع الجماعة، يتعشى صل مع الجماعة، يتقهوى صل مع الجماعة، هذا تضجره ربما يغضب ويقول شيئا يخرجه من الدين وهو لا يدري. وأما كونه يسخر بأهل الدين فهذه نقطة هامة يجب الوقوف عندها، إن سخر بأهل الدين من أجل ما هم عليه من الدين يعني كراهة لدين الله فهذا كفر مخرج عن الملة ولو صلى وصلى، لأن الله تعالى يقول ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، كفرهم الله بعد إيمانهم لاستهزائهم بالله وآياته ورسوله. أما إذا كان يكرههم لا للدين الذي هم عليه فهذا لا يكفر، لكنه أخطأ خطأ عظيما، لأن الواجب علينا محبة من يحب الله ورسوله. لكن قد يقول لي قائل كيف نفرق بين من يستهزئ بالمتمسكين بالدين على وجه شخصي أو يستهزئ لأنه متمسكون في الدين؟ يعني قد يقول الإنسان ما أعرف الفرق، كيف الفرق؟ يقول يمكن لو أن أحدا من الناس الذين يجلهم هذا الرجل فعل مثل ما فعل هؤلاء الملتزمون ما كره، فهذا نعلم أنه لم يكره الدين وإنما كره هؤلاء الأشخاص. لكن لو فعل واحد غيرهم ممن يجله ويعظمه ما كره، وهذا شيء يقع كثيرا. يعني ما أحب أن أسمي شخصا بعينه حتى أضرب به المثل، لكن لو وجد عالم من علمائنا المعتبرين الذين هم محل الثناء عند الناس فعل مثل ما فعل هؤلاء الأخوة الملتزمون لم تجد هذا الرجل يسخر به ولا يستهزئ به، لكن إذا فعله هؤلاء سخر منهم. إذن الاحتقار هنا لما هم عليه من الدين ولا لهم بأشخاصهم؟ هذا واضح أنه بأشخاصهم، بدليل أنه لو فعله إنسان آخر يجله ما استهزئ، هذا هو الفرق. على كل حال نصيحتي لهذا الرجل أن يقوم بما أوجب الله عليه من الصلاة مع الجماعة، وليعلم أن تركه للجماعة نقص في صيامه، نقص في صيامه وفي دينه أيضا، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وترك الجماعة في المساجد لا شك أنه معصية. نعم.
سؤال المقدير: كيف يستشعر الإنسان التقوى وبماذا تحصل؟ وما الفرق بين التقوى والورع؟
نعم، هذه في الحقيقة سؤال مشكل، كيف يعني كيف يكون الإنسان تقيا؟ مشكل لكن جوابه سهل، يكون تقيا بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه، وأهم ما يكون الصلاة وحضور القلب فيها، وكل المشاكل التي تصيب الإنسان من الخواطر والوساوس والتهاون كله بسبب إضاعة الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. حاول أنك تكون دائما مستحضر القلب في صلاتك، تجد أن الله يمن عليك بالتقوى بكل سهولة، فهذا أهم دواء يتداوى به الإنسان. وأما الفرق بين التقوى والورع فلا فرق بينهما في الحقيقة، لأن الورع تعريفه ترك ما يضر في الآخرة، والتقوى ترك ما يضر في الآخرة، لأن التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، وترك الأوامر أو فعل النواهي يضر بالآخرة. والورع كما قال العلماء ترك ما يضر في الآخرة. لكن ما الفرق بين الورع والزهد؟ فلان زاهد وفلان ورع، وش الفرق؟ قالوا إن الزهد أعلى مقاما من الورع. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر. وبينهما مرحلة، ما هي اللي بينهما؟ الذي ليس بنافع ولا ضار يفعله الورع ولا يفعله الزاهد، لأن الزاهد لا ينفع، لا يفعل إلا ما ينفع. نعم. وأظن الوقت انتهى، ولا نحب أن نطيل عليكم، لأنه كلما كان الوقت أقل كان القلب أحضر ولا يمل الإنسان. ونعود إن شاء الله على خير في ليلة الخميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.